الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 22 بعد 200، وهو الدرس 5 من آيات 10 النساء. قال الآية 8 و9: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. في هذه الآية بيان من الله عز وجل أن الرجال لهم القوام على النساء برعايتهن وأمرهن ونهيهن، وذلك لما امتن الله عليهم به من زيادة العقل، وبما أيضا يقومون به من الإنفاق وغير ذلك من أوجه التكسب. وقوامة الرجال على النساء ليست فقط قوامة الزوج على زوجته، بل هو عام في قوامة الرجل على من تحته، يقيمهم على طاعة الله ويأمرهم وينهاهم ويحثهم على مرضاة الله. قال بما فضل الله بعضهم على بعض، أي بما هم عليه من الزيادة في الفضل. والله عز وجل يقول وليس الذكر كالأنثى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الصالح من إحداكن. وبما أنفقوا من أموالهم، أي بما أعطوا، وهذا من باب رد المعروف، فإن الزوج يعمل وينصب ويخرج ويدخل من أجل إعانة أهله والإنفاق عليهم، فينبغي أن يعرف لهم صنيعهم. ثم قال فالصالحات، أي المسلمات الصالحات المطيعات لله والمطيعات لأزواجهن، قانتات، هو بمعنى أي أنها صالحة في نفسها وقانتة طائعة لربها، حافظات، صائنات لأنفسهن وحافظات لحدود الله عز وجل، للغيب بما حفظ الله. المراد بالغيب هنا ما يستتر من شأنها ولم يطلع عليه أحد. ثم قال واللاتي تخافون نشوزهن، أي المرأة التي يخاف منها الترفع على زوجها، فلنا عدة أوجه في إصلاحها. الأول الوعظ لهن والتذكير بما عليهن من الحقوق وبما لهن من الحقوق والواجبات، لعلهن أن يستجبن لهذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما وعظهن في حقوق أزواجهن في غير ما موطن. واهجروهن، إذا لم ينفع الوعظ فللإنسان أن ينتقل إلى مرحلة أخرى وهي الهجر، والهجر يكون بالمعروف، تهجر في بيتها، أي تهجر في فراش النوم، وإلا فإنه يدخل إلى بيته ويخرج ويفعل ما بدا له، إلا أنه يهجر فراش نومها في المضاجع، لهذا القيد. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تهجر إلا في بيت، واضربوهن أي ضربا غير مبرح لتأديبهن وزجرهن عما هن فيه من النشوز. ولأن الضرب يعني دليل على تسلط الضارب على المضروب، فلهذا يكون في هذا الضرب كالإذلال لها حتى لا تبقى على الترفع والتعالي على زوجها. وأما الضرب المبرح فلا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ولعله يراجعها من آخر النهار. والعجب أن بعض الذين يفسرون بالرأي لا سيما مع وجود الواتساب الآن ومثل هذه الوسائل في التواصل يعمد إلى هذه الكلمة ويقول هنالك فهم خاطئ عند كثير من الناس، حيث يزعمون أن الضرب هنا بمعنى الضرب بالعصا والتأديب بالعصا، وإنما المراد بالضرب هنا الموعظة وغير ذلك. الموعظة قد تقدم الأمر بها، قد تقدم الأمر بالموعظة في أول الكلام. وربما جاء ببعض الأشعار قال: فإن أطعنكم، أي إذا استخدمتم هذه الثلاثة السبل، إما أن تصلح معها المرأة وإما أن لا يصلح، فإذا لم يصلح الحال فعند ذلك تنتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة التحاكم. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني لا تطلب ما يؤدي إلى التثقيل عليها والأذية لها، أطاعتك في طاعة الله الحمد لله، إن الله كان عليا كبيرا. وهذا كالتهديد، يقول الله عز وجل: إذا تعاليت على امرأتك وعلى من تحتك فاعلم أن الله عليا كبيرا سبحانه وتعالى. وإن خفتم شقاق بينهما، أي بين الزوج وزوجته، ولم ينفع معهم ما تقدم، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وإذا أراد أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها يبعثون عاقلا، يبعثون محكما حريص على التئام الأسرة والمحافظة عليها. إما أن تحكم رجل طائش، ربما أول ما يجلس الحكمان وعنده عصبية: لماذا أنت تكلمت على أختي أو على ابنتي؟ لماذا فعلت ولماذا فعلت؟ لابد أن تطلقها. وذاك ربما يغضب ويقول: قد طلقتها، وانفض المجلس. إيش الفائدة إذن؟ إذا كانت المسألة عائدة إلى الكسر فما الفائدة هنا؟ لكن ينبغي أن يكون المحكم من الجانبين، من العقلاء، من الفطناء، من الحريصين على ائتلاف ذات البين. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يعني ما يكون عندهم تعصب للزوج ولا تعصب للزوجة، ماذا يشكو الزوج وماذا تشكو الزوجة، فإن كان من حق للزوج أخذ، وإن كان من حق للزوجة أخذ، وإن كان الأمر بينهما بالسوية تصالحا. ثم قال: إن الله كان عليما خبيرا، عليما مطلعا على بواطن الأمور وظواهرها، بمن يريد الإصلاح ممن يريد الإفساد. وكل هذه الآيات التي تقدمت والتي نحن في صددها اليوم تتكلم على أهمية عشرة النساء بالمعروف، وأخذ الرجال حقهم بالمعروف، ولا يعلو بعضهم على بعض من باب الترفع والتكبر. قال تفسير الكلمات: قوامون، قائمون بالولاية والرعاية، بما فضل بما أعطى زيادة، والباء للسببية، وبما أنفقوا بما أعطوا. فالصالحات، أي في النساء الصالحات دينا وخلقا، قانتات مطيعات لله تعالى، حافظات صائنات راعيات للغيب لما غاب عن الناس من أسرار البيت وشؤون الزوج بما حفظ الله بحفظ الله لهن تخافون تخشون أو تظنون نشوزهن ترفعهن عما يجب لكم فعظوهن ذكروهن بما يلين قلوبهن ويصلح أعمالهن واهجروهن اتركوهن المضاجع مواضع الضجوع وهو فرش النوم والوعظ يؤثر في النساء كثيرا حتى قيل خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء فإذا سمعت منك كلمة طيبة ذهب كل ما في نفسها وهي سريعة الغضب سريعة الفيئة في الغالب أن النساء سريعات الغضب سريعات الفيئة واهجروهن اتركوهن المضاجع مواضع الضجوع وهي فرش النوم هذا كناية عن ترك المساس أطعنكم انقدن لكم فلا تبغوا فلا تطلبوا والهجر للمرأة شديد على النفس جدا إذا دخلت البيت ولم تسلم عليها أو نمت ولم تخاطبها ربما ما تنام طول الليل ويشتد الحال عليها ولهذا كان فيه دواء ناجع المضاجع مواضع الضجوع وهو فرش النوم أطعنكم أنقذنا لكم فلا تبقوا فلا تطلبوا سبيلا طريقا عليا ذو علو في ذاته وصفاته كبيرا ذا كبرياء وعظم في ذاته وصفاته وإن خفتم خشيتم أو ظننتم الخطاب لذوي السلطة من ولاة الأمور شقاق بينهما خلاف بينهما أي خلافا بين الزوجين فابعثوا فأرسلوا حكما رجلا صالحا للحكم بينهما علما ودينا أهله أقاربه إن يريد أن يقصد أي الحكمان إصلاحا قطعا للنزاع والشقاق يوفق الله بينهما يجمع الله بينهما بين الحكمين فتتحد كلمتهما أو بين الزوجين فيزول شقاقهما عليما خبيرا عليما بظواهر الأمور وبواطنها أما بعض المحكمين ربما لا يريد إلا الفراق يذكرون أن رجل وكل في شأن امرأة فذهب إلى القاضي يطالب بطلاقها والزوج يقول زوجتي أنا أريدها فسجنوهم قريب شهر الزوج والوكيل وهم على هذا الحال الزوج يريد زوجته والرجل الوكيل يريد الطلاق يقول موكلتي تقول ما تريده المهم طال بينهم الأمر ثم أخذوا من سجن إلى سجن ولم تكن هناك سيارات ولا شيء مشيا على الأقدام وآخر المطاف طلبوا المرأة إلى الحضور إن قالت ما أريد الزوج طلقت وإن قالت أريد الزوج رجعت فلما وقفت بين يدي القاضي قال لها أنت تريدين زوجك قالت نعم إذا أذن لي أن أخدم أبي الرجل مسيون شهر أو شهرين من أجل أن يفارقها من زوجها هذا تعصب ما يصلح المفروض أن يدخل الإنسان حكم مع ابنته مع أخته مع موكلة له لا يتعصب ما يأتي المرأة ربما إذا غضبت على الزوج تخرج كل كبيرة والزوج إذا غضب في حال الغضب هذه امرأة لا خير فيها ولا بركة فيها وما رأيت منها إلا كذا وكذا ثم تأتي متعصب مع الاثنين لا هدأ الزوج وقل إن شاء الله يصير الخير وأنا وكيلك ما تسمع إلا خير ما يرضي الله عز وجل وذاك يهدئ موكلته إن شاء الله ما تسمعين إلا الخير ولن نرضى بالظلم عليك ولا عليه ثم إذا اجتمعوا يناقشون سبب الخلاف ما السبب الذي أوصلهم إلى هذا إن استطاعوا الإصلاح أصلحوا ما استطاعوا الإصلاح حكموا على المخطئ بالخطأ، ثم إذا رجعت المرأة إلى زوجها نسيت ما كان من قبل، وإذا التقى الرجل بزوجته نسي ما كان من قبل، والله المستعان. قال: المعنى الإجمالي في هاتين الآيتين يبين الله تعالى فضل الرجال على النساء، ولا سيما الزوج على زوجته، فيبين أن للرجال الولاية والرعاية لسببين: الأول ما فضل الله به الرجال من العقل والحزم والقوة، الثاني ما تفضل به الرجال على النساء من الإنفاق في أموالهم من مهورهن وكفايتهن من الحاجات المالية الأخرى. ثم بين الله تعالى صفات النساء الصالحات بأنهن القائمات بحق الله تعالى وحقوق أزواجهن، فهن قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله تعالى. ثم بين تعالى ما يعامل به الزوج المرأة عند نشوزها، وأن لذلك ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن يزجرها ويخوفها بالله عز وجل، المرتبة الثانية أن يهجرها في المضجع أو في المضجع فلا يجامعها ولا ينام معها في فراش، المرتبة الثالثة أن يضربها ولكنه ضرب غير مبرح كما بينته السنة، فإن صلحت حالها بعد ذلك حرم عليه أن يسيء عشرتها بتوبيخ أو تذكير لما جرى منها. وختم الله تعالى الآية باسمين من أسمائه وهما العلي الكبير، ليعلم الزوج أن فوقه من له الكبرياء والعظمة فيحذر من الاعتداء عليها. وإن لم تجد هذه المراتب الثلاث بين الزوجين وخيف الشقاق بينهما وعدم القيام بما يجب لكل واحد على الآخر، انتقل الأمر إلى سلطة ولاة الأمور، فيبعث القاضي رجلين صالحين ليحكم بينهما بحيث يكونان عالمين بأحوالهما وبما يلزم للحكومة، موثوقين أحدهما من أقارب الزوج والثاني من أقارب الزوجة، يحكمان بما يريان من جمع أو تفريق. وقد رقب الله تعالى هذين الحكمين في النية الصالحة وبين أن نتيجتها التوفيق على ما فيه الخير والصلاح. ثم ختم الله تعالى الآية بذكر اسمين من أسمائه وهما العليم الخبير، تحذيرا لهذين الحكمين من سوء النية أو التصرف. وأكثر والله الشقاق بين الأزواج والزوجات إما سببه يعني حسن التصرف من أحدهما، أو سببه كذلك الغيبة والنميمة، وكذلك عدم الزهد في الدنيا، أو ربما يكون للأهل دور، لا سيما الذي إذا زوج يبقى في متابعة، وإلا الكثير من الناس يزوج ولا يسأل عنها إلا عن حالها أو كيف أنت، أما عن أمورها مع زوجها لا ينقب، وإن بلغه شيء لم ينقب، لكن البعض ربما دخل في القضية وأفسد على نفسه وعلى موليته، سواء كانت أخت أو كانت بنت أو كانت على أي حال كان، حتى لو قدر أنك علمت أنه أدبها لا تذهب وتتصل ليش فعلت بأختي أو ليش فعلت بابنتي أو ليش فعلت بموكلتي، هي قد رضيت مع زوجها، ما يحتاج إلى تنقيب، ما يحتاج إلى تنقيب، قد يختلفان ويصطلحان. قال: من فوائد الآيتين: واحد، فضل الرجال على النساء. اثنين، أن للرجال الولاية والرعاية على النساء. ثلاثة، بيان الحكمة من ثبوت ذلك للرجال عليهن. أربعة، أن المرأة الصالحة هي المطيعة لله الحافظة للغيب. خمسة، أن المرأة الناشز تعامل بما يأتي على الترتيب: ألف، يعظها زوجها، باء، يهجرها في المضجع، جيم، يضربها ضربا غير مبرح، دال، يبعث القاضي حكمين ينظران في الأمر. عند من هذا السؤال؟ عندك يا عبد الله، لماذا قال ألف باء جيم دال؟ لماذا لم يرتب ألف باء تاء ثاء؟ نعم، على الترتيب الأبجدي الذي اتخذه العرب من باب الأعداد، أبجد، هوز، حطي كريما. ستة، وجوب طاعة المرأة لزوجها بالمعروف. سبعة، إذا أطاعته بعد النشوز حرم عليه لومها وتوبيخها. 8 تحذير الزوج من التطاول عليها بعد الطاعة. 9 إثبات اسمي العلي الكبير لله تعالى وما تضمناه من صفة. 10 وجوب بعث حكمين عند الشقاق بين الزوجين لينظر في أمرهما. 11 اشتراط كونهما رجلين عدلين عارفين موثوقين من أهلي الزوجين. 12 ترغيب الحكمين في إرادة الإصلاح. 13 نفوذ ما حكم به من جمع بين الزوجين أو تفريق. 14 النتيجة الحميدة للحكم المراد به الإصلاح. 15 إثبات اسمي العليم الخبير لله تعالى وما تضمناه من صفة. بهذا نكون قد انتهينا من باب عشرة النساء، وعلمنا أنه يستحب للرجل أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة وكذا المرأة، وقد يجب، وعلمنا أن الصبر يحتاج إليه بين الرجال والنساء، وكذلك التغاضي والتغافل وعدم التنقيب، وهكذا عدم مؤاخذة المرأة بما يقع في حال غضبها وفي حال نفرتها، وحتى الزوج ربما في حال الغضب يخرج منه بعض الكلام، لكن من النساء أكثر ربما تقول أنا لا أريدك ولا أرغب فيك وما لي حاجة فيك، وكلام كثير كلام كثير، لكن الإنسان يدفن ذلك الذي جرى ويصبر، ويكون السعي على لم الأسرة مقدم على التفريق، يكون السعي على بقاء الأسرة لا سيما إذا كان بينهما أبناء، لأن التفرق ضياع للأبناء. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه رجل فقال يا رسول الله إن لي امرأة بذيئة اللسان بذيئة، قال فارقها. قال يا رسول الله إن لي منها ابنتان، قال اصبر عليها اصبر عليها من أجل ابنتيها، لأن الإنسان إذا فارق زوجته مهما كان، وإن كانت زوجته الثانية لو قدر أن زوجته الثانية قامت بالرعاية، لكن مهما كان الابن يحتاج إلى أم ويحتاج إلى أب، وإذا عاش مع أمه وجد فقد الأب، وإذا عاش مع أبيه وجد فقد الأم مهما كان. فلذلك ينبغي الإنسان أن يتحمل إذا كان له أبناء من أجل أبنائه، وهكذا المرأة تتحمل إن كان لها أبناء من أجل أبنائها. وهذا الذي تراه عند النساء العاقلات والرجال العقال، يقول أحدهم أصبر من أجل الأبناء، والمرأة تقول أصبر من أجل الأبناء، وما هي إلا أيام ونسي ما بينهم من الشقاق والخلاف وزال الشر. وربما يكون هذا الشر كما يقال ملح، يكون هذا الشر ملح الحياة، تارة يختلف معها وتارة يتفق معها. ويذكرون أن امرأة جاءت إلى القاضي، كان زوجها طائعا لها في جميع شأنها، ما قالت له قال سمعا وطاعة، فجاءت إلى القاضي قالت خارجني من هذا الرجل أنا لا أريده، قال شتمك قالت لا، ضربك قالت لا، قصر في حقك قالت لا، قال إذن ما ذنبه؟ قالت ذنبه أنه لا يعصي لي أمر، ما شعرت أني زوجة، أنا أريد أشعر أني زوجة، يأمرني وينهاني ويوافقني ويخالفني. فأحيانا لابد من هذه الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد هجر نساءه شهر كامل، هجر نساءه لما وقع ما وقع منهن، ومع ذلك ذهب إلى عائشة رضي الله عنها بعد الشهر، دخل عليها أول ما دخل وتلا عليها آيات التخيير، تلا عليها آيات التخيير، وخشي صلى الله عليه وسلم أن تتعجل وتطلب الفراق، قال لا لا عليك أن تستأمري أبويك. فقالت له أستأمر أبوي فيك؟ ما كنت لأقدم عليك أحدا. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي من عائشة رضي الله عنها، ثم قالت له: أرى ألا تحدث أحد من نسائك بهذا الأمر، أي بموقفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتلو عليهن آيات التخيير جميعا، لأنها لما اشتد الحال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نسائه خيرهن الله، إما البقاء معه مع الصبر وإما الفراق، ولو اخترنا الفراق لكان الفراق. فذهب عند نسائه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن الله بعثني معلما ولم يبعثني متعنتا. وذهب عند نسائه وخيرهن، وكلهن اخترن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الرجل والمرأة قد يقع ما يقع، وربما يضيق الصدر حتى يرى ألا ألف بينه وبينها، لكن والله لو خرجت إلى غرفة بينك وبين نفسك وتراجع نفسك ترى أن الأمر لا يصل إلى ما وصل. أغلب الناس يطلق ويرجع يندم، أو يضرب ويرجع يندم، أو يتخاصم ويرجع يندم، والمرأة كذلك تخاصم وربما طلبت الطلاق وربما اختلعت وترجع تندم. يعني حين يجلس الإنسان بينه وبين نفسه وما يكون هناك من يشعل النار، ربما سبحان الله والله لو صبرت كان أحسن. وهكذا نسأل الله عز وجل أن يصلح بيننا وبين نسائنا، وأن يصلح بيننا وبين جميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.